صاحبة المصاب في هذه الليلة، أعني سيدتنا فاطمة المعصومة صلوات الله عليها، أحسنوا عزاءها بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعزاء لإمامنا باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه بمصابه بأبيه الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أحيي المأتم الصادقي الشريف بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعزاء لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولذكره الشريف الأقدس وتعجيل فرجه عبق المجلس طيبا بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والصلاة على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في كل يسيرة وعسيرة، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. في هذه الليلة أشير إلى الآية الشريفة وإلى بعض مما دلت عليه، قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الآية الشريفة هي الآية 74 من سورة البقرة، وهي في معرض الحديث وفي سياق الكلام عن بني إسرائيل، والخطاب هنا بحسب سياق الكلام في الآيات المباركة متوجه إلى بني إسرائيل، وهذا المعنى ورد متكررا في الكتاب الكريم، وهو الحديث عن قسوة القلوب، وبالأخص عن مصداق واضح في الأمم الماضية في أمة بني إسرائيل، وبالنتيجة سنة الله جارية بأن الذي جرى في الأمم الماضية سيجري في هذه الأمة، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل وذراعا بذراع وباعا بباع، ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه، كما تبين الأحاديث الشريفة المروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. والحديث عن القسوة في قلوب بني إسرائيل بنحو خاص أو عن القسوة بنحو عام في قلب الإنسان حديث متشعب، لكني كما قلت في أول حديثي سأتناول بعضا مما احتوته الآية الشريفة من معنى ومن بيان. الآية المباركة تحدثت بشكل إجمالي عن قسوة قلوب الإسرائيليين، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الآية تتحدث عن قسوة قلوبهم والتي بلغت مبلغا عظيما في القسوة والغلظة والجفوة، فكانت أشد من الحجارة في قسوتها وفي غلظتها. والآية المباركة ذكرت أنواعا من الحجارة يصدر منها ما يدل على أن قسوتها أقل من قسوة قلوب بني إسرائيل، كالحجارة التي تتفجر منها الأنهار، أو الحجارة التي تتشقق فيخرج منها الماء، أو الحجارة التي تهبط من خشية الله. وقلت لست بصدد التفاصيل في كل جزئيات الآية الشريفة، وإنما الحديث عن قسوة قلوب بني إسرائيل وما جرى على هذا المنوال في هذه الأمة في زمن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وفي زمان غيبة مهديهم عليه أفضل الصلاة والسلام. بنو إسرائيل متى بدأت القسوة واضحة عندهم؟ بدأت القسوة واضحة عندهم بحسب ما تشير إليه الآية، وإلا فنحن لا نريد أن نتناول تأريخ بني إسرائيل من قبل موسى بشكل مفصل، لكن القسوة الواضحة التي بدأت في بني إسرائيل بدأت حينما أعرضوا عن هارون، لما أعرضوا عن هارون على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بدأت القسوة في قلوبهم، فأشربوا حب العجل واتخذوا العجل ربا وآلهة، وهذا يكشف عن قسوة قلوبهم وعن عماء بصيرتهم. وإنما قسوة القلوب أين تتضح؟ تتضح حينما لا تهش القلوب إلى الحق، وحينما تميل القلوب إلى الباطل، هنا تتضح قسوة القلوب. والقسوة هنا ليس المراد منها أن الإنسان لا يملك عاطفة باتجاه أولاده، أو أن الإنسان لا يملك رحمة فيما لو رأى إنسانا يعذب فيترحم في قلبه على ذلك الإنسان. القسوة هنا المراد منها بشكل عام في آيات الكتاب وفي كلمات أهل بيت العصمة، القسوة التي يكون مظهرها في أن القلوب لا تهش إلى الحق وإنما تهش إلى الباطل، هذا المراد من القسوة في آيات الكتاب الكريم وفي كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، بالمرتبة الأولى، بالمعنى الأول، بالمصداق الأعلى للقسوة. نعم، ربما حينما يكون القلب مسلوب العاطفة، لا عاطفة فيه، يقال عن هذا القلب قلب قاسي، لكن المراد من القسوة هنا في المصداق الأول وفي المعنى الأول، والقسوة الحقيقية هي هذه، حينما لا تهش القلوب إلى الحق وإنما تميل إلى الباطل، ولربما تستأنس بالباطل شيئا فشيئا. هي هذه القسوة التي يشار إليها في هذه الآية الشريفة أو في غيرها من الآيات أو في كلمات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. فحينما أعرض الإسرائيليون عن هارون بدأت القسوة في قلوبهم، وهذا الأمر نفسه بدأ في هذه الأمة حينما أعرضت الأمة عن علي صلوات الله وسلامه عليه، بدأت القسوة في قلوب هذه الأمة، وبدأ الانحراف، وبدأ الخطأ الواضح في الأمة، وبدأ الزيخ، وبدأت الضلال. فظهرت القسوة واضحة حينما أعرض الإسرائيليون عن هارون، وبدأت هذه القسوة تترسخ شيئا فشيئا في قلوبهم. بعد ذلك، بعد رحيل موسى وبعد رحيل هارون عن الحياة الدنيوية، تضاعفت هذه القسوة. بالنتيجة الإنسان حينما يذنب ولا يتوب من ذنبه، وحينما يرتكب الخطيئة ولا يصحح خطيئته، هذه الخطيئة ستدفعه لأن يرتكب خطيئة أخرى، وهذا الإثم الذي ناله سيدفعه لأن ينال إثما آخر. فبعد رحيل أنبيائهم، الخطأ الواضح الذي سبب لهم القسوة أيضا كما بينته الآيات الشريفة، واقعا هذا البحث يحتاج إلى متابعة في كل آيات الكتاب، ربما لو وفقنا في وقت آخر أن نتناول مبحث القسوة في آيات الكتاب التي تحدثت عن بني إسرائيل وعن الحوادث التي حدثت في تاريخهم بحسب ما جاء في الكتاب وفي الروايات المعصومية الشريفة، يكون الكلام حينئذ مفصلا. لكن نحن نكتفي بهذا اليسير الذي نتمكن من ذكره في هذه الليلة. متى ترسخت القسوة؟ بعد رحيل موسى وهارون عن هذه الحياة ترسخت، كما يظهر أيضا من آيات الكتاب ومن الروايات الشريفة، حينما اتخذوا أحبارهم أربابا، حينما اتخذوا أحبارهم أربابا بدأت القسوة تترسخ أكثر فأكثر في قلوبهم، وظهرت هذه القسوة واضحة في إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وآله بسبب اتباعهم لأقوال أحبارهم، علما أنهم كانوا ينتظرون هذا النبي المبعوث. إذا أردنا أن نراجع تاريخ اليهود، لماذا جاءوا وقطنوا في الحجاز؟ اليهود ما كان موطنهم الحجاز. إذا أردنا أن نراجع كتب التاريخ أو أردنا أن نراجع الروايات التي تحدثت عن مجيء الإسرائيليين إلى بلاد الحجاز، ما السبب الداعي إلى ذلك؟ السبب الداعي إلى ذلك أنهم وجدوا في كتبهم أن النبي الذي يكون على يديه الخلاص، يكون على يديه الإنقاذ، تكون الهداية على يده، إنما يبعث في بلاد الحجاز، والروايات هكذا تقول. فخرجوا من بلدانهم التي كانوا يقطنونها سابقا فقصدوا الحجاز لعلهم يصيبون هذا النبي ويدركون هذا النبي، وكانوا يبحثون عن يثرب، وفي الوقت الذي جاءوا فيه إلى الحجاز لم تكن يثرب معروفة مشهورة بين الناس، كانت قرية صغيرة، ولذلك سألوا عنها فما وصلوا إليها، وما كانوا يتكلمون العربية فما تمكنوا أن يصلوا إليها. فبعد أن تعبوا من البحث كما تقول الروايات ويقول المؤرخون، انقسموا تشعبوا، كل طائفة سكنت في مكان من الحجاز، وطائفة منهم استمرت على البحث حتى وصلت إلى يثرب وسكنت في المدينة. فاليهود كانوا ينتظرون هذا النبي، إلا أنهم كانوا يتوقعون أو يتمنون أن يكون من بين أظهرهم، أن يكون من الإسرائيليين. على أي حال، نحن الآن لسنا في صدد الحديث عن هذه التفاصيل، هذه التفاصيل موكولة إلى مضامها وإلى وقتها، لئلا يسرع بنا الوقت ولم نكن قد بينا المقصود الذي نريد بيانه في هذه الليلة. فاليهود كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنهم اتبعوا أقوال أحبارهم، علما أن أحبارهم عرفوا أن النبي المبعوث الخاتم الذي ينتظرونه هو هذا لا غيره، لكن شياطينهم أهواءهم
هي التي سولت لهم، ونفوسهم وشياطينهم وسوست لهم، وبالتالي اليهود اتبعوا أحبار. فالقسوة الأولى كانت في أي شيء؟ القسوة الأولى كانت في إعراضهم عن الباب الحجة الذي فتحه الله لهم، إعراضهم عن هارون. وحتى هم قد أعرضوا عن موسى في كثير من المواقع، بالنتيجة لا نريد أن نتابع تاريخ بني إسرائيل بالدقة وبالتفصيل، المقام لا يسمح بذلك، لكنهم أعرضوا عن الباب الحقيقي الذي فتحه الله لهم وفتحه نبيه لهم. هارون بدأت القسوة في قلوبهم، وبعد رحيل أنبيائهم وأوصيائهم أيضا كان يلزم عليهم أن يرجعوا إلى أحبارهم الصادقين لا إلى أحبارهم الكاذبين، وإلا في زمن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك من علماء النصارى، كان هناك من علماء اليهود من تابوا على يد النبي وقبلوا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله، لكن اليهود قتلوهم بأمر من أحبارهم، والحوادث مفصلة في كتب التاريخ. فاليهود أذعنوا لأحبارهم الضالين، وهذا الذم الذي ورد مفصل في الروايات الشريفة بالنسبة لليهود الذين اتبعوا أو قلدوا أو أطاعوا الأحبار الضالين أو المنحرفين، زوقوا الكلام وحرفوا الكلم وقالوا إن هذا النبي ليس هو الذي قد وعدنا به موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فالآية الشريفة هنا كما تشير الروايات الشريفة أنها تخاطبهم، لماذا تخاطبهم؟ لأنهم أنكروا نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. الروايات وردت في بيان هذه الآية، وردت رواية عن الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، رواية مفصلة، المقام لا يسمح بذكرها بشكل مفصل، تشير إلى أهم موضع يتعلق بالآية الشريفة في هذه الرواية، أن اليهود اعترضوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت هذه الآية، وقالوا له إنك تدعي كذبا فتصف قلوبنا بأنها أقسى من الحجارة، علما أننا نعين الضعيف. لاحظوا القسوة كيف يفهمونها، يفهمون القسوة في إعانة الضعيف، علما أننا نصوم، علما أننا نأتي بالعبادة، علما أننا ننفق الأموال، يفهمون القسوة بهذا المعنى. في أول حديثي قلت أن القسوة في عدم قبول الحق في معناها الأصلي. فبعد كلام وجدال فيما بين النبي وبين اليهود حدث الاتفاق أن يستشهد النبي صلى الله عليه وآله بجبل من جبال المدينة، يقولون إذا كانت قلوبنا أقسى من الحجارة فاجعل هذه الأحجار تشهد بقولك هذا، وفعلا يشيرون إلى جبل من الجبال، والنبي صلى الله عليه وآله يأمره أن يشهد على هذا الأمر، فينطق الجبل بصوت فصيح أن الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق، وكلام طويل عريض قلت المقام لا يسع بذكره، لكن بالنتيجة الجبل يشهد للذي قاله النبي في المعنى الذي وردت فيه هذه الآية، أن قلوبهم أقسى وأشد قسوة من الحجارة، فقالوا إنا لا نصدق، وهي هذه القسوة، قالوا إنا لا نصدق، لعلك أمرت بعض رجالك أن يختبئوا خلف هذا الجبل فيخرجون هذه الأصوات وهم الذين يتكلمون. إننا نطلب منه أن تذهب إلى ذلك القرار إلى مكان بعيد، ثم تأمر هذا الجبل أن يأتيك سعيا، ثم بعد ذلك إذا ما جاءك سعيا أن تأمره أن يشق إلى نصفين، فينزل النصف الأعلى والذي فيه القمة يكون في مكان النصف الأسفل، والنصف الأسفل الذي كان أسفل الجبل والذي فيه سقف الجبل يكون على ذلك النصف العالي الذي نزل سافلا، فيكون أعلى الجبل أسفله ويكون أسفل الجبل أعلى. مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفعل هذا الأمر أشار إلى حجر من أحجار الجبل، أشار إليه فجاء الحجر يمشي، فأمر رجلا منهم قال خذه وضع أذنك عليه فاسمع الصوت الذي صدر من الجبل. فعلا هذا الرجل اليهودي يأخذ هذا الحجر ويضع أذنه على الحجر فيسمع نفس الصوت الذي صدر من الجبل. قال أتظن أن لي رجال خلف الجبل؟ هذا الحجر من نفس هذا الجبل، وقد تكلم بما تكلم به الجبل قبل قليل. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وآله إلى المكان الذي طلب منه أن يذهب إليه، ونادى على الجبل، فجاءه الجبل يسعى سريعا حتى وقف إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله، فأمره فانقسم إلى نصفين، النصف الأسفل اعتلى وارتفع والنصف العالي تسافل، فأصبح أسفل الجبل أعلاه وأعلى الجبل أسفله بالتفصيل الذي ورد في الرواية. قلت الرواية مفصلة، ومع ذلك هل آمنوا ما آمنوا؟ تقول الرواية هذه القسوة التي تولدت في قلوبهم من أين جاءت؟ يرون هذه المعاجز يلتفتون إلى أحبارهم، فأحبارهم يقولون له، يقولون لأتباعهم إن محمدا صلى الله عليه وآله رجل مبخوت، رجل مبخوت يعني صاحب بخت، فيوافقه البخت يوافقه الحظ، فما يريد يصنع من هذا البخت لا من باب المعجزة لا من باب النبوة لا من باب الولاية التي أعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وآله، فيموهون بذلك على عوامهم. فهذه القسوة نشأت من أين؟ نشأت من الأمرين الأولين. الأمر الأول إعراض الأمة، إعراض أمة بني إسرائيل عن هارون، والأمر الثاني تصديق هؤلاء الأحبار الذين كانوا على الضلال، وقتلوا الأحبار الذين كانوا على الهدى الذين تابوا. وإلا لا يعني أن الأحبار من اليهود في زمن النبي حتى الذين تابوا على يد النبي كانوا على هدى، لو كانوا على هدى لاتبعوا عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، باعتبار أن ديانة موسى كما في رواياتنا نسخت بديانة عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. لكن هؤلاء في قلبهم شيء من الخير ولذلك تابوا على يد النبي، أقول تابوا عن عدم اتباعهم لديانة عيسى وقبلوا الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء قتلوا شردوا من قبل نفس اليهود. فهذه القسوة التي ذكرت في الآية الشريفة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، هذه القسوة نشأت أولا من الإعراض عن هارون، ثم ماذا؟ فضاعفت هذه القسوة بإعراضهم عن أحبار الحق وعن أحبار الهدى، فلجأوا إلى أحبار الضلال فتبعوهم، فأدى ذلك إلى أن ما آمنوا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم رغم ما رأوا منه هذه المعجزات الكثيرة. هذا الأمر نفسه جرى في هذه الأمة. نحن لا نريد أن نطيل الحديث عن بني إسرائيل، إذ لسنا بصدد دراسة أوضاع بني إسرائيل، وإنما نأخذ مما يتعلق ببني إسرائيل ما ينفعنا في حياتنا وفي تاريخ أمتنا. نفس هذا الأمر جرى في أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمة أعرضت عن الأئمة المعصومين، أعرضت عن سيد الأوصياء، أعرضت عن الأوصياء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فحدث الانحراف فيها. وما لك كذلك بعد إعراضها عن سيد الأوصياء وعن الأوصياء المعصومين، مالت إلى علماء السوء، مالت إلى علماء الضلال. ولذلك المذاهب الضالة والفرق المتشعبة التي حدثت بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلا نتاج من تلكم القسوة التي نشأت بسبب الإعراض عن علي صلوات الله وسلامه عليه. وحتى الشيعة نفس الأمر أيضا، بالنتيجة يعود إليهم هذه الرواية المفصلة الموجودة في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الرواية التي من جملة فقراتها: فأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه، حافظا لدينه، مطيعا لمولاه، مخالفا لأمر هواه. الرواية ماذا تقول؟ وليس ذلك كل فقهاء شيعتنا. نفس المعنى أيضا الإمام يتحدث الآن، المقام ما يسع للحديث عن هذه الرواية، لكن يمكنك أن تراجعها، رواية موجودة بتمامها في تفسير الإمام العسكري، في البحار الشريف كذلك، في كتاب العلم، وكذلك في عوالم العلوم في كتاب العلم أيضا. رواية بالنتيجة مفصلة ومبسوطة في مصادرها، تتحدث عن مسألة التقليد وتقارن بين عوام الشيعة وعوام اليهود، أن عوام اليهود ذموا لأنهم اتبعوا أحبارا ضالين، وكذلك عوام الشيعة يذمون إذا ما اتبعوا علماء وفقهاء ضالين. هذا المعنى مبسوط في الرواية. بالنتيجة ليس البحث الآن في تفاصيل هذه المسائل، مرادي من الآية الشريفة التي تتحدث عن القسوة، عن قسوة بني إسرائيل نشأت بسبب إعراضهم أولا عن الحجة الذي أقامه الله عن هارون، بدأت القسوة في قلوبهم، ثم تضاعفت هذه القسوة بلجوئهم إلى أحبارهم الضالين، إلى أن بلغ بهم الحال يرون المعجزات الواضحة من نبينا صلى الله عليه وآله وينكرون ذلك، أو يؤولون هذه المعجزات بتأويلات سخيفة، يقنعون أنفسهم بها ويردون أنفسهم بها، وهم يعلمون أن هذا الذي يعرضونه على عوامهم أنه هو الباطل، وأن الحق ما كان على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي الأمة لما أعرضت عن علي صلوات الله عليه اتبعت علماء السوء واتبعت علماء الجهل، يقال لهم علماء وإلا هم يعلمون بالجهل، يقال لهم علماء وإلا هم يعلمون بالسوء. ونفس الأمر أيضا يجري في شيعة أهل البيت كما بينت الروايات الشريفة هذه المعاني وهذه المطالب. فالقسوة من هنا تنشأ من الإعراض عن الحق وعن أهل الحق. لما أعرضوا عن علي، لما أعرضوا عن الأئمة المعصومين، لما أعرضوا عن علماء أهل البيت الذين هم على الحق، هنا تنشأ القسوة في قلوب الناس. وهذا المعنى جرى في زمن أمير المؤمنين وجرى في زمن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل ربما من أوضح المقاطع الزمنية، من أوضح المقاطع الزمنية الذي جرى فيه هذا الأمر في أيام إمامك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. والذي نعقد المجلس في هذه الليلة لذكره الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. إذ في زمن إمامنا الصادق عليه السلام تشعبت النحل وتشعبت الفرق وتكاثر علماء السوء وتكاثر علماء المذاهب، والناس تلجأ إليهم وتترك إمام الحق صلوات الله وسلامه عليه. أشير إلى رواية ذكرها الشيخ الكشي في رجاله، الرواية أيضا مفصلة الوقت ما يسمح بذكر كل تفاصيلها، وإنما أشير إلى أهم ما في هذه الرواية لأن الرواية طويلة. الرواية منقولة عن ميمون بن عبد الله أنه جاء جماعة إلى إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يطلبون الحديث من الإمام الصادق. سمعوا أن هنا رجل في هذا المكان يحمل الحديث، فجاءوا إلى الإمام من دون أن يعرفوا. الإمام يسأل ميمون ابن عبد الله ابن عبد الله فيقول له: أتعرف أحدا من القوم؟ قال: لا. بالنتيجة حديث يجري فيما بين ميمون ابن عبد الله وبين الإمام الصادق، ويدخل هؤلاء القوم يطلبون من الإمام أن يحدثهم، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه قال لهم: أسمعتم الحديث من غيري؟ قالوا: نعم سمعنا، سمعنا الحديث من غيره. وميمون قد أخبره أن هؤلاء القوم يأخذون الحديث من كل جهة، يأخذون الحديث من كل أحد. الإمام يطلب من أحدهم يقول له: حدثني بالذي سمعته من المحدثين. يبدأ هذا الرجل يحدث الإمام الصادق، ولكن بأي شيء يحدثه؟ يحدثه بأحاديث كلها مسترات على الإمام الصادق، وهذا الرجل ما كان يعرف الإمام الصادق وهذا الإمام الصادق عليه السلام. فقال: حدثنا. فبدأ الرجل يحدث، قال: حدثني سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، وجعفر بن محمد أمامه. حدثني سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، ماذا حدثه؟ قال: النبي كله حلال إلا الخمر. والنبيذ هو الخمر، نتيجة النبيذ نوع من الخمر، والنبيذ كله حرام في شرعتنا، في شرعة أهل البيت. لكن هذا المعنى يستحله أبناء العامة، حتى أن أبا حنيفة يجوز الوضوء به، ويقول: لو أن رجل نائم على حافة حوض وأجنب وسقط في حوض النبيذ، حوض من النبيذ، ورجل نائم على حافة الحوض وهذا في نومه أجنب وسقط في حوض النبيذ، فإنه قد اغتسل غسل الجنابة لو استيقظ من نومه. على أي حال، فهذا الذي ينقل أن النبيذ بالنتيجة خمر ومن أنواع الخمور، فينقل عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد أن النبيذ كله حلال إلا الخمر، فقط ما يقال له خمر خمر وهذا حرام. قال: زدنا. الإمام يقول له: زدنا. قال: وحدثني سفيان الثوري عمن سمعه عن محمد بن علي، يعني عن الإمام الباقر، عن والد الإمام الصادق، عن محمد بن علي، أنه قال: من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة. بالنتيجة هذا الأمر، المسح على الخفين، هذا من خصائص العامة، أنه عن الإمام الباقر: من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة، ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدأ، ومن لم يأكل الجريف، الجريف هذا الذي يسميه الجري، ومن لم يأكل الجريف وطعام أهل الذمة وذبائحهم فهو ضال. هذا الحديث ينقله عن الإمام الباقر، ولا زال ينقل الحديث عن الإمام الباقر. يقول: أما النبي فقد شربه عمر، يعني وكأن الإمام الباقر عليه السلام يستدل بسنة عمر على حلية شرب النبي. قال: أما النبي فقد شربه عمر نبيذ زبيب فرشحه بالماء، وأما المسح على الخفين فقد مسح عمر على الخفين ثلاثا في الصفا ويوما وليلة في الحضر. وأما الذبائح يعني ذبائح أهل الذمة فقد أكلها علي وقال كلوها، ثم تلا قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال الإمام زدنا، قال حدثني عمر بن عبيد عن الحسن، يعني عن الحسن البصري، والحسن البصري تربى ونشأ في بيت عائشة، كانت أمه خادمة في بيت عائشة، ومن هنا جاءه الهدى وجاءه الإيمان والعلم. قال حدثني عمر بن عبيد عن الحسن، يعني الحسن البصري، وهؤلاء كلاهما صاحب بدعة، عمر بن عبيد صاحب بدعة والحسن أيضا صاحب بدعة. حدثني عمر بن عبيد عن الحسن أنه أشياء يصدقها الناس لا أصل لها، وإنما أخذوا بما ليس في كتاب الله لها من أصل. ما هي هذه الأشياء؟ هذه الأشياء لأن أهل البيت يقولون بها، يقول صدقها الناس وهي لا أصل لها. ما هي هذه الأشياء؟ قال عذاب القبر، منها عذاب القبر، ومنها الميزان، ومنها الحوض، ومنها الشفاعة، باعتبار هذه المواقف مواقف يحضرها أهل البيت عليهم السلام. قال منها عذاب القبر، ومنها الميزان، ومنها الحوض، ومنها الشفاعة، ومنها النية. منها النية، يقول يرون أن الرجل إذا ما نوى خيرا أو شرا فلا يعمله فيثاب عليه، الثواب بالنتيجة، ثواب هنا يقصد منه ثواب الحسنة بالحسنة أو ثواب السيئة بالسيئة، الثواب تطلق على الخير وعلى الشر. يقول والحق أن الرجل لا يثاب حتى يعمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ميمون ابن عبد الله الذي كان جالسا بجنب الإمام الصادق يقول فضحكت من أحاديثه، هذه أحاديث ينسبها للإمام الصادق، ومن الواضح عند الشيعة أن هذه المعنى، وحتى عند العامة الإمام الصادق لا يقول هذه الكلمة، يقول فضحكت فغمزني أبو عبد الله عليه السلام، غمزني بيدي، يعني غمزني يعني أسكت حتى نسمع. ثم قال له الإمام زدنا، قال حدثني سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر، وهؤلاء من أبناء العامة من أهل الضلال. حدثني سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر قال رأيت عليا في مسجد الكوفة على المنبر وهو يقول لئن أتيت برجل يفضلني على أبي بكر وعمر فلأجلدنه حد المفتري. لئن أتيت برجل، إمام على المنبر في مسجد الكوفة، لئن أتيت برجل يفضلني على أبي بكر وعمر لأجلدنه حد المفتري. هذا الحديث أيضا موجود في كتب العام، فكيف تصدق هذه المعاني أو هذه الكلمات؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نعم أنا لا أقول الحديث يكون صادقا، لكن هذا المعنى يمكن أن يتصور من جهة ثانية. لا أقول هذا الكلام صادر عن الإمام، لكن إذا أردنا أن نتصور صورة صحيحة لهذا الكلام بغض النظر عن مسألة صدوره عن الإمام صلوات الله عليه، أن هذا الذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر يستحق حد الفريه، لأنه لا يحق له أن يقايس بين علي وبين هذين الاثنين. من هذا الباب معه لربما يستحق حد الفريه وأكثر من حد الفريه، لا يحق له أن يقايس بين علي وبين غيره. النتيجة لا يقايس القرآن بغيره من الأشياء المبتذلة، لا يقايس علي صلوات الله وسلامه عليه بغيره، وهذا المعنى واضح في خطبته الشقشقية، ربما في دروسنا في شرح نهج البلاغة بينا هذا المطلب في حينه في الخطبة الشقشقية الشريفة. فيا لله وللشورى حينما يتحدث أمير المؤمنين عن ثلاثة الأول والثاني، يقول متى اعترض الريب في مع الأول حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر. متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ من هم هؤلاء حتى أقرن إليهم حتى يذكر اسمي مع أسمائهم؟ متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ على أي حال، فهذا الحديث عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر أنه علي على المنبر يقول رأيته على المنبر في مسجد الكوفة لئن أتيت برجل يفضلني على أبي بكر وعمر لأجلدنه حد المفتري. ثم قال حدثني سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، والإمام الصادق جالس أمامه. حدثني سفيان الثوري عن جعفر بن محمد إن حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما كفر. ثم قال حدثني يونس بن عبيد، حدثني يونس بن عبيد عن الحسن، يعني عن الحسن البصري ظاهرا على ما أتذكر في الرواية هكذا، عن يونس بن عبيد أنه قال لما بويع لأبي بكر أبطأ علي عن البيع، فلما جاء قال له عتيق، عتيق اسم أبي بكر، أبو بكر كنيته وإلا اسمه عتيق، فلما جاء قال له عتيق أنه ما أبطأك وما خلفك عن البيع، فوالله لقد هممت أن أضرب عنقك. يقول فقال له علي صلوات الله عليه خليفة رسول الله لا تثريب، يعني قل ما شئت لا تثريب عليك فأنت خليفة رسول الله. ثم قال الإمام قال له زدنا من أحاديثك. قال حدثني سفيان قرب عنق علي صلوات الله عليه في صلاته في صلاة الصبح إذا ما سلم، فلما دخل أبو بكر في الصلاة ووصل إلى السلام سلم فيما بينه وبين نفسه وقال يا خالد لا تفعل ما أمرتك، وقال يا خالد لا تفعل، فلم يفعل خالد ما أمره. قال زدنا، قال وحدثني نعيم ابن عبيد الله عن جعفر ابن محمد، الإمام الصادق والإمام جالس بين يديه. حدثني نعيم ابن عبيد الله عن جعفر ابن محمد أن علي بن أبي طالب ود أن يكون بنخيلات ينبع يستوي بظلهن ويأكل من حشفهن، حشف التمر في أول ظهوره حينما يكون أخضر أو في أول صفرته يقال له الحشف، أنه يكون بنخيلات ينبع، ينبع منطقة في الجزيرة العربية، يكون بنخيلات ينبع يستظل بظلهم ويأكل من حشفهم ولا يكون قد حضر يوم الجمل والنهروان. هذا الحديث ينقله نعيم ابن عبيد الله عن الإمام الصادق كما ينقل هذا الشخص الذي يروي للإمام عليه السلام. قال زدنا، قال وهذا الحديث أيضا حدثني فيه سفيان الثوري عن الحسن. قال زدنا، قال وحدثني عباد، هذا عباد أيضا من عباد العامة ومن المحدثين، وحدثني عباد عن جعفر بن محمد ماذا حدثه؟ قال إن علي بن أبي طالب لما رأى كثرة الدماء في يوم الجمل قال لابنه الحسن يا بني هلكت، أن الإمام هلك، يا بني هلكت قبل أن أكمل الحديث للفائدة أشير إلى ما ذكره صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه في الجزء الحادي والعشرين من كتابه الجواهر، وكتاب الجواهر غني عن التعريف، في صفحة 347 في معرض حديثه عن استعانة الإمام في القتال بأهل الذمة، وفي معرض حديثه عن قتال الأمير في واقعة الجمل. ربما في بعض الأحيان نذكر هذه الروايات أنه ارتد الناس إلا ثلاثة أو إلا أربعة، فقد يقال أن هذه روايات ذكرت في الكتب، أما هذا كتاب فقهي والبحث فيه في مسألة فقهية. ماذا يقول؟ إن عليا عليه السلام كان يجوز له قتل الجميع، يعني في واقعة الجمع، إن عليا عليه السلام كان يجوز له قتل الجميع إلا خواص شيعته، لأن الناس جميعا قد ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وآله يوم السقيفة إلا أربعة: سلمان وأبا ذر والمقداد وعمار، ثم رجع بعد ذلك أشخاص، والباقون استمروا على كفرهم حتى مضت مدة أبي بكر وعمر وعثمان، فاستولى الكفر عليهم أجمع حتى آل الأمر إليه عليه السلام، ولم يكن له طريق إلى إقامة الحق فيهم إلا بضرب بعضهم بعضا، وأيهم قتل كان في محله إلا خواص الشيعة الذين لم يتمكن من إقامة الحق بهم خاصة. انتبهوا إلى كلمته بالذات: والباقون استمروا، بعد أن استثنى إلا أربعة: سلمان وأبا ذر والمقدار وعمار، ثم رجع بعد ذلك أشخاص، والباقون استمروا على كفرهم حتى مضت مدة أبي بكر وعمر وعثمان، فاستولى الكفر عليهم أجمع حتى آل الأمر إليه عليه السلام. كلام في صفحة 347 في الجزء 21 من كتاب جواهر الكلام، والكتاب غني عن التعريف. إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه كان دائما يوصي أن يكون النهج الفقهي ونهج الاستنباط في حوزاتنا العلمية على أساس هذا الكتاب، ولذلك حتى في وصيته في بياناته الأخيرة يقول أن يكون الفقه يحافظ على لباسه الجواهري، أن يكون الفقه والاجتهاد على طريقة الاجتهاد الجواهري. الكتاب غني عن التعريف، وما من مكتبة من مكتبات فقهاء الطائفة إلا وتجد هذا الكتاب فيها، لأنه من الكتب الفقهية التي يعتمد عليها علماؤنا. على أي حال، فماذا ذكر هذا الراوي في الرواية عن عباس عن أمير عن عباد عن جعفر بن محمد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه لما رأى كثرة الدماء في واقعة الجمل قال للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: يا بني هلكت. فقال له الحسن، يعني الإمام الحسن عليه السلام، فقال له: ألم أكن قد نهيتك عن الخروج إلى هذا الآن؟ فقال علي: لم أكن أعلم أن الأمر يبلغ إلى هذا المبلغ. فقال له الإمام الصادق، يقول لهذا الرجل، يقول له: زدنا، يعني حدثنا، زدنا من أحاديثك. فقال: حدثني سفيان الثوري عن جعفر ابن محمد، يعني الإمام الصادق وهو جالس أمامه، عن جعفر ابن محمد ماذا قال؟ يقول: إن عليا عليه السلام لما رأى كثرة القتلى من أهل صفين، يقول: أخذ يبكي عليهم، أخذ يبكي عليهم ويقول: جمع الله بيني وبينهم في الجنة. هذا ميمون ابن عبد الله الذي كان جالسا عند الإمام الصادق، يقول: ما تحمل، ضاق بي البيت وعرق حتى كنت أن أخرج من مسكي، يعني من جلدي، حتى كنت أن أخرج من مسكي. يقول: ونويت أن أقوم فأتوطأه برجلي، أدوس في بطنه برجلي فأتوطأه برجلي، ثم تذكرت غمزة الإمام الصادق لي فهدأت بعض الشيء. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول لهذا الراوي، لهذا الراوي المحقق، يقول له أنه هذا الرجل الذي تذكره، تذكر اسمه وتحدث عنه، جعفر ابن محمد، هل تعرفه؟ قال: لا، لا أعرفه. قال: هل سمعت منه شيئا خاص؟ قال: لا. قال: فهذه الأحاديث أحاديث حق عندكم؟ قال: نعم، هذه أحاديث حق. متى سمعتها؟ قال: لا. لا أدري بالضبط متى سمعت هذه الأحاديث، ولكنها أحاديث أهل مصرنا، أحاديث أهل مصرنا، ونحن نسمعها منذ دهرنا، يعني منذ مدة طويلة نحن نسمع هذه الأحاديث. قال له: لو رأيت هذا الشخص، يعني جعفر بن محمد هذا الذي نقلت عنه أكثر هذه الرواية، لو رأيته وقال لك هذه أحاديث كلها كذب، أنا لا أعرفها ولم أكن قد حدثت بها، أتصدقه؟ قال: لا، لا أصدقه. قال: لا أصدق. قال: لما لا تصدقه؟ قال: لأنه قد شهد على هذا القول، هذه الأقوال، شهد على هذه الأقوال، على هذه الكلمات رجال، لو شهد رجال من، يعني سفيان الثوري وأمثال هؤلاء، لو شهد أحدهم على عتق رجل لجاز، يعني لجازت شهادته. الرواية فيها تفصيل، قلت أنا أكتفي بهذا القدر بخلافة ما في الرواية، وإلا الرواية فيها تفصيل، في مقدمتها تفصيل، في مؤخرتها أيضا يوجد بعض التفصيل، لكن مورد الشاهد هنا في أن هذه الرواية تعرض مصداقا من أوضح مصاديق القسوة في القلوب، مصداق واضح من أوضح مصاديق القسوة. قلت قبل قليل أن القسوة التي كانت في بني إسرائيل كانت في هذه الأمة أيضا، وبدأت القسوة في هذه الأمة أنها لا تقبل الحق وتقبل الباطل، تميل إلى الباطل منذ أن أعرضت عن علي صلوات الله وسلامه عليه، منذ أن أعرضت. سمعتم كلام الشيخ الجواهري أنهم بقوا على كفرهم إلى اليوم الذي آلت الخلافة فيه إلى علي صلوات الله وسلامه عليه، الذي يعيش هذه المدة الطويلة من الكفر كيف لا يقسو قلبه، كيف لا تعشعش الشياطين وتفرخ وتبيض كما يصف ذلك أمير المؤمنين في صدورهم، كيف لا تكون قلوبهم مواطنا للشيطان. فمنذ أن أعرضوا عن علي بدأت القسوة، وهكذا في زمن الأئمة. وحديثنا عن الإمام الصادق والرواية التي ذكرتها عن إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام تشير إلى قسوة واضحة، إلى انحراف واضح عن الحق، إلى عماء في البصيرة. واضح لماذا؟ هذا العماء في البصيرة ما هو؟ لأنهم رفضوا أهل الحق، وما قبلوا أهل الحق، وما أخذوا قول الحق، ولذلك ترى هذا أخذ من فلان ومن فلان وما أخذ من بيت الحق. ويقول له الإمام: لو رأيته وقال لك كذا وكذا. وبالنتيجة شواهد في حياتنا في زماننا أيضا موجودة بكثرة من هذا القبيل، شواهد في حياتنا من هذا القبيل، أحاديث تفترى وكلمات تفترى موجودة في واقعنا، ليش شيء غريب هذا؟ وأيضا نفس الحالة لو تقول لهذا الذي ينقل هذه الافتراء: لو رأيت هذا الرجل، هذا الذي لا تعرفه، لو رأيته وقال لك هذا كذب لم أقله، يقول: لا، لا أصدق. نفس الكلام الموجود في الرواية، نفس الكلام الذي أشارت إليه الرواية وتحدثت عنه الرواية. هذه المصادر كانت موجودة في الزمن الأول وموجودة الآن في زماننا أيضا، لكن وجه القسوة هنا أين في هذه الحادثة بالذات؟ وجه القسوة أين هنا؟ وجه القسوة هنا في الإعراض عن الحق وفي عدم قبول الحق، هذا من جهة. والجهة الثانية وهذه هي الأهم، أن الإنسان يأخذ من أي إنكار ويستحسن من أي إنكار، فلماذا لا تتولد القسوة في قلبه؟ الإنسان ملزم إما أن يأخذ من الحجة الأصل صلوات الله وسلامه عليه، أو يأخذ من الذي ينقل كلام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا من غيره حتى لو كان في كلامه صحة. هذا الكلام، هذه الرواية التي ذكرتها بكل تفاصيلها فقط فيها حادثة واحدة يمكن أن تكون صحيحة، وإلا كل هذا الكلام خطأ في خطأ، فقط حادثة أن أبا بكر أمر خالد بن الوليد في أن يضرب أمير المؤمنين في الصلاة بالسيف، ومع ذلك نقلها بشكل خاطئ. الموجود عندنا في كتبنا أن أبا بكر بقي متلجلج متحير في صلاته وما سلم. هنا في الرواية ماذا قال؟ أنه فسلم فيما بينه وبين نفسه فقال يا خالد لا تفعل ما أمرتك حتى تكون صلاة أبي بكر حينئذ صحيحة. بينما في رواياتنا لا، أن أبا بكر ما أتم السلام وإنما قال يا خالد، لأنه هكذا اتفق مع خالد، اتفق إذا ما سمعتني أسلم فأنت أضرب عليا صلوات الله عليه. فأبو بكر تلجلج وتحير، حتى الرواية المذكورة في كتاب سليم ابن قيس أنه كانت الشمس أن تطلع وأبو بكر ما أتم صلاته، فقال يا خالد لا تفعل ما أمرتك ثم سلم بعد ذلك. يعني حتى هذا النقل الموجود في هذه الحادثة أيضا فيه تحريف في كل هذه الكلمات التي نقلت. إن كان هناك شيء صحيح هو هذا، ومع هذا إذا أردنا أن نرجعه إلى المنقول في كتبنا أيضا يختلف عن المنقول في كتبنا، لأنه في الرواية التي نقلها أن أبا بكر صلى، يعني كان الكلام خارج الصلاة، بينما الموجود في كتبنا أن الكلام كان في أثناء الصلاة قبل أن يسلم، قال يا خالد لا تفعل ما أمرتك ثم سلم بعد ذلك. مرادي من هذا الكلام أنه ربما قد يسمع الكلام الصحيح، قد يسمع كما هذا الشخص سمع كلاما صحيحا وقد يكون محرفا بعض الشيء، لكن بالنتيجة كل هذه المعاني لا تغني من الحق شيء إذا لم يكن الكلام قد صدر من مصدر الحق. إذا لم يكن الكلام قد صدر من أهله فحينئذ لا منفعة فيه، وإنما يولد القسوة في القلوب. وهذا المصداق واضح في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حينما تكثرت وتكاثرت الأقوال وتكاثر القوالون وتكثرت وتشعبت الشعب والمذاهب والطرائق المختلفة، وكل يدعي وصلا بليلى. لكن القسوة الواضحة هنا كيف تكون القسوة؟ يقول له لو لقيته لقيت هذا الرجل الذي تتحدث عنه وقال لك إن هذا الحديث لا أعرفه، لم أكن قد قلته، يقول لا أصدقه حينئذ، حينئذ لا أصدقه، وإنما أصدق هذا الكلام الذي عهدته في مصرنا، عهدت فيه أقوامنا. وهذا مصداق واضح من مصادق القسوة، موجود في أيامنا هذه، موجود في الأيام السابقة. وهذه القسوة إذا ما تشعبت في القلوب فتؤدي إلى أي نتيجة؟ تؤدي إلى أي نتيجة؟ تؤدي إلى الإعراض عن أهل بيت العصمة، يعني تؤدي إلى الإعراض عن الهدى، تؤدي إلى الإعراض عن النجاة. ولذلك الآية الشريفة في سورة الحديث ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل. الذين أوتوا الكتاب من هم؟ اليهود نصارى، وبالذات الحديث هنا عن اليهود. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. باعتبار الآية الأولى كانت تتحدث عن أهل الكتاب عن اليهود وتتحدث عن قسوتهم، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الروايات الشريفة الواردة في تفسير هذه الآية، رواية عن الشيخ المفيد عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، يقول إن هذه الآية تأويلها جار في زمان الغيبة وفي أهل زمان الغيبة، جار في زمان الغيبة وأيامها دون غيرهم. والأمد أمد الغيبة، هذه الآية جارية في أهل الغيبة، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الأمد أمد الغيبة والقسوة قسوة القلوب لمن؟ لأهل الغيبة لنا. والقسوة من أين تأتي؟ تأتي من نفس المعاني السابقة التي تحدثنا عنها. معاني السابقة التي تحدثنا عنها، أننا نعرض عن أهل البيت، فلا نأخذ بكلام أهل البيت ولا نأخذ بكلام من ينقل كلام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وإنما قد يكون حالنا كحال هذا الذي جمع من هنا ومن هنا هذه الترهات وهذه السخافات ويحدث بها بين يدي الإمام الصادق وهو لا يعرف الإمام الصادق عليه السلام، ينقل عن جعفر بن محمد وجعفر بن محمد بين يديه وهو لا يعرفه ولا يميزه. هذه الأسباب بمجموعها بالنتيجة الوقت طال بنا، وهناك جملة أخرى أيضا من الأسباب تدفع إلى قسوة القلوب، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. كيف تقسو القلوب؟ تقسو القلوب بالإعراض عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وكيف يميز الإنسان القسوة في قلبه؟ حينما يكون الإنسان هو الذي يقترح الطريق الذي يسلكه، يقترح الكلام الذي يعتقده، يقترح الأشياء التي، وهكذا سائر الأمور، هو هذه حينئذ تبدأ القسوة تنفذ في قلب الإنسان شيئا فشيئا. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قلت الحديث عن القسوة هذا بحث مفصل، ربما في وقت آخر إن شاء الله ندخل في مثل هذه المباحث وتفاصيلها. بالنتيجة القسوة لها أسباب كثيرة، والذي ذكرته جزء من أسباب القسوة، لكنه من أهم الأمور التي تولد القسوة في قلب الإنسان. قلت القسوة الإعراض عن الحق، لا يذهب في بالك أن القسوة أنك إذا ما دمعت عينك يعني أنت لست بقاسٍ، إذا ما رق قلبك لبعض الأشياء أنك لست بقاسٍ. القسوة في قبول الباطل هي هذه القسوة، والرق في قبول الحق والتمسك بالحق وإن كان صعبا هي هذه الرقة. وإلا القسوة المراد منها ليس أنك مثلا لا تستطيع أن تبكي، لا تستطيع أن يحدث معنى الرحمة أو الرقة العاطفية في قلبك، هذا قد يكون من جملة مصادر القسوة أو الجفوة أو الرحمة أو الرقة التي في قبال القسوة، لكن المراد من القسوة هنا أن القلوب لا تهش إلى الحق، لا تتعشق الحق وإنما تتعشق غيره، هو هذا المراد من القسوة التي أشارت إليها الآية الشريفة أو الآية الثانية. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد أن غاب إمام زمانهم مدة طويلة، فلما طال عليهم الأمد تصوروا أن لا نجاة وملوا من الانتظار، جزعوا من الانتظار، أصابهم الجزع، أصابهم السأم، فقست قلوبهم. لكن يا ترى ما هو علاج هذه القسوة؟ هذه القسوة إذا ما بقت في قلب الإنسان هذه تكون سببا لضلالة الإنسان، بالتالي تجرفه إلى الانحراف الخطير. لكن يا ترى ما هو المخلص من هذه القسوة؟ المخلص من هذه القسوة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، اللجوء إلى أهل البيت، البكاء، التوسل، الدعاء، التضرع. ربما لا أقول أن زوال القسوة منحصر في هذا السبيل، إنما أذكر على سبيل المصداق كي أختم حديثي لئلا يكون المجلس قد طال عليكم ما أتعبكم الجلوس. من المصادق المهمة والتي أشارت إليها الرواية، عندنا رواية في تفسير العياش، وهذه الرواية بحاجة إلى شرح، ربما أشرحها في وقت آخر. رواية في تفسير العياش عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يتحدث عن العذاب الذي قدر على بني إسرائيل 400 سنة، العذاب الذي كان مقدر على بني إسرائيل قبل بعثة موسى وهارون. فلما أتعبهم العذاب، أتعبهم البلاء وأتعبهم الظلم من الظالمين، فضجوا وبكوا إلى الله 40 صباحا كما يقول صادق العطر عليه السلام. فضجوا وبكوا إلى الله، ضجيج في اللجوء إلى الله، ضجيج في الدعاء، في التوسل، في الانقطاع عن كل شيء. فضجوا وبكوا إلى الله تعالى 40 صباحا. فأوحى الله إلى موسى وهارون لما ضجوا، أوحى إليهم أن يخلصوا بني إسرائيل من فرعون. يعني بدأت البعثة وبدأت دعوة موسى ودعوة هارون وبدأ الجهاد والمواجهة مع فرعون، فأزاح عنهم بذلك، رفع عنهم بذلك 70 و100 سنة كما يقول إمامنا الصادق عليه السلام. يعني بدعائهم بضجيجهم ببكائهم هذا أزاح عنهم 70 و100 سنة كما يقول عن إمام الصادق. ثم يلتفت الإمام الصادق إلى شيعته يقول: وهكذا أنتم، وهكذا أنتم، لو فعلتم، لو كنتم هكذا لفرج عنا. يعني لو لجأتم إلى الله وتركتم هذه القسوة. وقلت هنا اللجوء إلى الله ليس فقط في البكاء والدعاء، لجوء له مصادق متعددة، وإنما هذا من مصادق اللجوء إلى الله. وهكذا أنتم لو فعلتم مثل ما فعلوا، لو كنتم مثل ما كانوا لفرج عنا، لجاءكم الفرج. وإذا لم تكونوا، يعني إذا لم تكونوا كذلك، لا تلجؤون إلى الله، لا تلجؤون إلينا. حقيقة اللجوء، حقيقة اللاجئ. وإذا لم تكونوا كذلك فإن الأمر ينتهي إلى منتهى، ينتهي إلى منتهى، يعني أن الأمر يكون كما قدر له أن يكون، يعني لا يكون هناك تقديم في الأمر. وهكذا أنتم، يعني كما أن بني إسرائيل تقدم فرجهم 170 سنة، كذلك الشيعة كذلك لو لجأوا إلى الله، لو لجأوا إلى أهل البيت لكان حالهم كحال بني إسرائيل. لكن الذي يحول بينهم وبين هذا ما هو؟ القسوة. القسوة هي التي تحول بينهم وبين هذا الأمر. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. القسوة هي التي تحول فيما بينهم وبين الوصول إلى بغيتهم وإلى غايتهم. والقسوة كما قلت لا يذهب ينسبخ إلى ذلك دائما معنى القسوة، يعني المراد منها في قبال الرقة العاطفية. القسوة في معناها الأصلي هو هذا: القلب الذي يقبل الحق، يتعشق الحق بكل شؤوناته، وهذا القلب الذي يقال له قلب خال من القسوة. ولذا في هذه الليلة التي هي من ليالي أحزان آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، نرفع أيدينا بالتوسل بصاحب المصاب في هذه الليلة، ونمد أيدينا بالتوسل بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أن يزيل القسوة من قلوبنا، وأن يرفع الغلظة والجفوة التي جفونا بها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أن يزيلها من قلوبنا، وأن يكتبنا في عداد عبيدهم وعبيد عبيدهم، وفي عداد المسلمين لهم، وفي عداد الذين تهش قلوبهم إلى قبول كلامهم وإلى قبول حقهم وإلى الدفاع عن دمارهم وعن عقيدتهم وعن هداهم، وإلى التمسك بعروتهم والأخذ بحجتهم في الدنيا والآخرة. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عانى ما عانى من ويلات العباسيين لعنة الله عليهم، ولاقى ما لاقى من صنوف الأذى ومن صنوف البلاء. ومن الروايات التي تحدثت عما لاقاه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن والي المدينة أمر جلاوزته في السنين الأخيرة من حياة الإمام الصادق حينما اشتد به المرض. أتدري لما اشتد به المرض؟ المرض اشتد بالإمام في السنوات الأخيرة لأنه كما يذكر المؤرخون أنه سقي السم عدة مرات، وكان كل مرة حينما يسقى السم ينجو من ذلك السم، لكن آثار ذلك السم تبقى ظاهرة في بدنه، وتبقى الأمراض تفتك ببدنه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. في السنين الأخيرة، الأيام الأخيرة من حياته صلوات الله وسلامه عليه، حينما كان مريضا وحينما ألم به المرض، والي المدينة العباسي يأمر الجلاوزة أن يذهبوا إلى دار إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فيحرق الدار على إمامنا وعلى عائلته الشريفة. وفعلا الجلاوزة يأخذون الحطب ويسجرون بيت الإمام الصادق بالنار، وتلتهب النيران في دار الإمام الصادق من خارج الدار ومن داخل الدار الشريفة. الإمام ملقا على فراشه في غرفته، كان نائما الإمام، لكنه سمع صيحات العلويات وسمع صراخ الأطفال، فخرج من غرفته فرأى النار تلتهم ثياب الأطفال وثياب البنات وثياب النساء وتلتهم أطراف البيت. الإمام صلوات الله وسلامه عليه بدأ يدوس على النار وهو يقول: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا. كان حينما يدوس على النار وهو يقول هذه الكلمات كانت النار تخمد تحت قدميه الشريفين. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء. كان يردد هذه الكلمات وهو يدوس النار بقدميه الشريفين صلوات الله وسلامه عليه حتى خمدت النار. في هذه الأثناء وصل الخبر إلى أصحاب الإمام الصادق، إلى شيعته في المدينة، فجاءوا يهرعون، جاءوا يركضون إلى دار الإمام لعلهم يدركون دار الإمام فيطفئون النار. وصلوا إلى دار الإمام، وجدوا آثار النار، وجدوا آثار الاحتراق، إلا أن النار قد أفندت. ورأوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد جلس في زاوية من زوايا الدار، جلس وهو في حال مرضه عليه أفضل الصلاة والسلام، جلس والضعف البدني واضح على الإمام، صفرة الوجه واضح على الإمام، حالة الضعف واضح على الإمام، حالة الانهمام والتعب واضح على الإمام. جلس وهو يبكي، دموعه الشريفة كانت تتفجر من عينيه الكريمتين على لحيته المقدسة. قالوا: سيدنا يا ابن رسول الله، أما النار وقد أطفئت ببركتك، ما هذا البكاء يا ابن رسول الله؟ أنت مريض، حالك لا يعين على البكاء. قال: ما بكيت على النار وما بكيت على العائلة، ولكني حينما رأيت العلويات رأيت الفاطميات يتراكمن من هذا الطرف إلى هذا الطرف، ومن هذه الحجرة إلى هذه الحجرة، ومن هذه الزاوية إلى هذه الزاوية، تذكرت عماتي في كربلاء، تذكرت عماتي في يوم الطهور، العلويات في هذا اليوم أنا موجود، بوجودي قد أطفئت النار. من الذي أحمد النيران لعمتي زينب؟ من الذي أحمد النيران لسكينة، لرقية، للفاطريات، للعلويات، لعائلة الحسين؟ إمامنا يرقى بهذه اللوعات، ولوعة بعد لوعة. سيدي يا صاحب الأمر، إلى أن تصل هذه الليالي وهذه الليلة التي يودع فيها إمامنا الصادق، إمام مذهبنا الذي ننتسب إليه، أليس يقال لنا الجعفريون؟ ونسأل الله أن يكتبنا في الجعفريين حقا. في هذه الليلة يودع إمامنا جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه الدنيا، بعد أن يسقيه الطاغية وأهل المدينة السم الدوانيق يبعث بالسم من بغداد إلى المدينة ويأمره أن يسقي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بهذا السم. وفعلا يأتي بعنب الرازق فيشبعه بالسم ويرغم الإمام عليه السلام على أن يأكل العنب. وفي بعض الأخبار أن داود بن علي والي المدينة خير الإمام بين أن يطارد شيعته في المدينة وفي كل قطع من الأصقاع وبين أن يشرب السم، بين أن يهتك أعراض شيعته وأن يقتل شيعته وأن يودعهم في السجون وبين أن يأكل هذا العنب الذي قد أشبع بالسم. وفعلا الإمام يتناول هذا العنقود من العنب الرازق وينتشر السم في بدن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حتى يلم به المرض، المرض الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه في اللحظات الأخيرة من حياته في هذه الليلة إلى الساعة التي عرجت فيها روحه المقدسة إلى حيث جده الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إمامنا موسى بن جعفر عند رأس أبيه الصادق صلوات الله وسلامه عليه. اللحظات الأخيرة كما ينقل الرواة يقولون في هذه الأيام ضعف بدن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حتى ما يرى منه إلا رأسه الشريف، يعني حينما يغطى بالغطاء لا يكاد يميز أن هناك بدن قد وضع على هذا الفراش، أن هناك بدن قد نام على هذا الفراش. أخذه المرض، أخذه النحول صلوات الله وسلامه عليه إلى هذه الليلة، وحينما دنت المنية وحينما نزلت الملائكة آجركم الله يا شيعة جعفر الصادق، آجرك الله سيدي يا صاحب الأمر، عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء. مدد إمامنا رجله أسبل يده أي رحم الله من نادى وإماما وجعفرا. مد إمامنا صلوات الله عليه رجله وأسبل يده، توجه إلى القبلة صلوات الله وسلامه عليه وأغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة أي رحم الله من نادى والسيدة يا بقية الله. أقول وقد راعوا به يحملونه أخلوا
راضع علما صورة بسيدة يل أحقاد طاغ ومدمر والعلم نبن زياد مذموم كانوا على الصادق كبر مذموم كانوا على الصادق كبر والحكم أصبح بيده وشتل الإمام يريده حزمه جعفر الصادق يا انما باحت او بالنعوم شاربي ها وراحة انهجمت الكحبة والمالبي انما باحت او قلنا امي يا شعربي ها وراحة اوجدت بين العام ضارت بي من صاحة بدم لحسيني وعال امي يا نزاحة صوت الليدي شمم فكر ميشوف صوت الليدي شمم فكر السفارة وحول تفاحم السفارة وحول تفاحم ما شفنا من هم راحة هاشمون جعفر الصادق والغيشة هاشمون جعفر الصادق والغيشة ظهر العلم لو خارج وقدر اندار وجعفر الصديق حصيت اهلي العبار وحسين ذا لو خارج وقدر اندار وجعفر الصديق حصيت اهلي العبار ذاك البيطة نحر او خذوا منا الراس وهذا تجا راح سمهم وشف جنحات مادو كل ظالم شوف انديتار
لا والله ما يدوم
كل ظالم تشوف انديتار وتطلع عليه اللعنة والصديق كمهم مات
مهجور ان شاء الله
وحدي ينقى لو خارج وقدر اندار وجعفر الصديق حصيت اهلي العبار اذا تنقطع نحر وخذوا منا الراس وهذا تجرح سمهم وشبد انحاس ما يدوم كل ظالم شوف انديتر ما يدوم الغالي من شو وتظن عامي اهل لحنا والصادق كم هم مات